بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. قال: وافتراض وجود مثل هذه الأرباب المدبرة للكون لا ينافي التوحيد في الربوبية، كما أن الخالقية التي تتم بالإذن الإلهي لا تنافي التوحيد في الخالقية. وفي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ما يدل على ثبوت مثل هذا الخلق أو التدبير التبعي وغير المستقل لبعض عباد الله، إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، ويقول تعالى: فالمدبرات أمرا. كان الكلام السابق حول التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية، وقلنا بأن الآية المباركة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تشير إلى التوحيد في الخالقية بمعنى لا خالق إلا الله جل وعلا، وتشير إلى التوحيد في الربوبية بمعنى لا مدبر في هذا الكون بنحو الاستقلال إلا الله تبارك وتعالى. المصنف يشرع في بيان الولاية التكوينية والولاية التشريعية. من المسلم عندنا أن الولاية لله تبارك وتعالى بنحو الإطلاق، ولا يشاركه أحد لا في عالم التكوين ولا في مقام كتاب التشريع. الولاية التكوينية إشارة إلى التصرف في عالم التكوين، عالم الكون، والولاية التشريعية إشارة إلى التصرف في عالم الأمر والنهي والتكليف والحكم. فالمشرع بمعنى الآمر والناهي والمكلف هو الله وحده لا شريك له، كما أن المتصرف في عالم التكوين هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الولاية بمعنى التصرف، فإذا كان مجال التصرف هو الكون يعبر عن الولاية بالولاية التكوينية، كإرسال الرياح، كإشراق الشمس، كإنزال المطر، كالقبض، كالبسط، كالتوفي، هذا كله يرتبط بمجال التكوين. أما إذا كان التصرف في مقام التشريع، يعني الأوامر والنواهي والتكاليف والأحكام، فهذا ما يعبر عنه بالولاية التشريعية. نقول: قام الدليل القطعي العقلي وقام الدليل والنص القرآني أن الولاية في بعديها التكويني وفي بعدها التشريعي ثابتة ومنحصرة في الله تبارك وتعالى. وهذا هو مفاد توحيد الربوبية، فلا مدبر في مقام التشريع ولا مدبر في مقام التكوين إلا الله تبارك وتعالى. ولكن هل القول بثبوت الولاية التكوينية لبعض المخلوقات مخلوقات الله تبارك وتعالى ينافي التوحيد ويستلزم الشرك أم لا؟ نقول عندنا فرضان أو احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن الولاية التكوينية أو التشريعية الثابتة لبعض المخلوقات كبعض الأنبياء أو بعض الملائكة إن كان بنحو الاستقلال، وهذه الولاية في عرض ولاية الله تبارك وتعالى تكون ندا لولايته، فهذا باطل لأن قام الدليل القطعي على أن الولاية الانحصارية الاستقلالية والأصالة لمن؟ الولاية لله تبارك وتعالى. فمن يقول بأن هناك ولاية تكوينية وتصرف في مقام التكوين أو في مقام التشريع لغير الله تبارك وتعالى على نحو الاستقلال أي من دون الإذن الإلهي، فهذا لازمه نفي التوحيد في الربوبية والخالقية. أما إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى فوض بإذن إلهي وأعطى نحو ولاية لبعض عباد الله الصالحين لبعض المخلوقات أعطاهم هذا الفضل وهذه الميزة وهي التصرف في مقام التكوين أو التصرف في مقام التشريع، إذا كانت الولاية في المقام مسندة أولا إلى الله تبارك وتعالى فهي تابعة لولايته، ليست في عرض ولايته بل في طول ولايته تبارك وتعالى، فهي صادرة ومفاضة ومستمدة من الله سبحانه وتعالى. هذا لا يلزم منه الشرك، ولا يلزم منه نفي التوحيد في الخالقية أو التوحيد في الربوبية. لماذا؟ لأن مرجعها في النهاية إلى ولايته تبارك وتعالى، هو الذي أفاضها على بعض المخلوقات لحكمته تبارك وتعالى، لعلمه بالمصلحة سبحانه وتعالى، وله أن يسلبها منها. إذن فمرجعها إلى ولاية الله تبارك وتعالى. وهل هذا في مقام الثبوت؟ إذن في مقام الثبوت والتعقل هل يوجد مانع عقلي من أن يفوض الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته ويعطيهم هذا النحو من الولاية؟ يوجد محذور عقلي أو لا يوجد؟ نقول لا يوجد محذور عقلي. أساساً من يمنع عن الله تبارك وتعالى أن يفوض بعض عباده فهو يحدد قدرته تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى، لأن المانع ما هو المانع؟ المانع إما أن يتصور هو العجز، يقال الله تبارك وتعالى عاجز أن يفوض غيره أو أن يعطي غيره هذا النحو من الولاية. نقول من ينسب العجز إلى الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك، هذا يحد من قدرته، وأدلة عموم القدرة تثبت أن الله قادر على كل شيء. إذن لا يمكن أن يقال لأن الله عاجز لهذا فوض فوض الولاية لبعض مخلوقاته. الله قادر على كل شيء. وأيضا لا يتصور أن الله جهل بالأمر لاستحالة نسبة الجهل إليه. وأيضا عندما فوض الله بعض المخلوقات لا لحاجة، أي أنه محتاج، أي أنه فقير، لأنه غني، لأنه غني مطلق. إذا لا يوجد مانع عقلي بحيث يقال لو فوض الله تبارك وتعالى بعض المخلوقات وأعطاهم منصب الولاية التكوينية أو الولاية التشريعية، لا يوجد أي مانع عقلي في ذلك. إذن من حيث التعقل أي مانع عقلي لا يوجد. غاية ما يقال أن هذا ينافي التوحيد، قلنا لا ينافي التوحيد إذا كان هذا مستمد من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى شاءت إرادته أن يعطي بعض المخلوقات هذا النحو من الولاية. ذاك الذي يريد أن يمشي الله تبارك وتعالى على مزاجه وعلى ذوقه وعلى كيفه، هذا يقع المحذور عليه. نحن نقول لله الولاية المطلقة العامة في مقام التكوين وفي مقام التشريع، ولله القدرة على أن يفوض بعض مخلوقاته التصرف في مقام الكون ومقام التشريع. الكلام كله في مقام الإثبات. هل أن الله تبارك وتعالى بالفعل فوض بعض مخلوقاته وأعطاهم هذا النحو من الولاية والتصرف أم لا؟ نقول لا مجال هنا للعقل، المجال هو استنطاق القرآن الكريم. لو تأملنا القرآن الكريم قلنا على صعيد الولاية التكوينية بمعنى التصرف في الكون ولو في جزء من الكون ولو في مرتبة من الكون، أثبتها القرآن الكريم لثلاثة أصناف. أول صنف صنف الملائكة، بدليل القرآن الكريم عندما قال فالمدبرات أمرا، ومن المدبرات المقصود بهم الملائكة في سورة النازعات، والنازعات غرقا، النازعات هم الملائكة التي تنزع الأرواح، سميت بالنازعات لأنها تنزع. إذن ما معنى فالمدبرات أمرا؟ أي أن الله تبارك وتعالى فوض الملائكة وأعطاهم نحوا من أنحاء التدبير. القرآن الكريم ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت. والتوفي نحو من التصرف في مقام التكوين لا في مقام التشريع. إذن التصرف في الكون ثابت للملائكة بصريح القرآن الكريم. هل هذا ينافي التوحيد في الربوبية؟ هل هذا يستلزم الشرك؟ القرآن ماذا يقول؟ القرآن يصف الملائكة وهم بأمره يعملون. إذن هذا بإذن من الله، بتفويض من الله تبارك وتعالى. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ثبت للجن، وهذا بصريح القرآن الكريم في سورة النمل. نعم، في سورة النمل الآية 38 في قصة عرش بلقيس. فلما جاء سليمان، نقرأ الآية، الآية 38، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. عرش بلقيس أين كان؟ كان في اليمن، وسليمان كان في فلسطين في الشام. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. القرآن ماذا قال؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني أنت جالس على الكرسي، قبل أن تقوم من على الكرسي أنا آتيك بعرشي، بعرشي بلقيس ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين. طب أي نحو هذا؟ هذا تصرف في مقام التكوين. يعني عندي القدرة على أن أحضر هذا العرش. هذه القدرة من أين؟ مستمدة من الله تبارك وتعالى. قيل قبل أن تقوم من مقامك، كان يقال أن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا وآله السلام كان يجلس على كرسيه من فترة الصباح إلى المغرب. يعني في خلال هذه الفترة بين فترة الصباح وفترة الغروب أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك. استبطأه نبي الله سليمان، قال هذه الفترة فترة طويلة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني بمجرد أن تغمض العين، قبل فتح العين يكون عرش بلقيس حاضرا عندك. قال عفريت من الجن، إذن هذا نحو من التصرف في الكون، القرآن أثبته لمن؟ للجن. أيضا ثبتت الولاية التكوينية بصريح القرآن الكريم للإنس. القرآن يصرح بأنه سخر الرياح لمن؟ لنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا وآله السلام. وتسخير الرياح له هذا نحو من التصرف في مقام الكون. أيضا أبرز دليل على الولاية التكوينية الثابتة لمن؟ لنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام. لاحظ في سورة آل عمران، في سورة آل عمران الآية 49، نعم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، مو فقط تدبير، أخلقوا. الولاية التكوينية الثابتة لله تبارك وتعالى في مقاماتها الثلاثة، ما هو المقام الأول؟ مقام الإيجاد، فلا خالق ولا موجد إلا الله تبارك وتعالى. ومقام الإبقاء كما يقولون، بمعنى لا مبقي للخلق إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا مقام التدبير، لا مدبر إلا الله تبارك وتعالى. لكن فوض بعض هذه المقامات لمن؟ لبعض أوليائه وأنبيائه. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إذن ليست مستقلة عن ولاية الله تبارك وتعالى، مستمدة مفاضة من قبل الله. وأبرئ الأكمه، تصرف في التكوين، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. إذن هذه الولاية ثابتة لصنف من الناس، وأيضا هي ثابتة لأهل البيت ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ما من فضيلة أعطيت لنبي سابق أو كرامة أعطيت لنبي سابق إلا وهي إلا وهي واجدة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أحاديث متعددة. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أرنا آية أو أرني آية، فالتفت إلى شجرتين فأمرهما أن يأتيا فأتيتا وأمرهما أن تعودا فعادتا. هذا نحو من التصرف. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول وقال قال الذي عنده علم من الكتاب. من هنا من بعضية، يعني عنده علم بجزء من عنده علم بعض الكتاب. الآية المباركة تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذا كان الذي عنده بعض الكتاب بعض العلم من الكتاب استطاع أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، فكيف بالذي عنده علم الكتاب كله وهو علي بن أبي طالب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ابن عباس يقول الذي عنده علم الكتاب والذي جعل شاهدا على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا كان الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغلق العين ثم تفتحها، قبل فتحها عرش بلقيس يكون حاضرا. أنا أتصور أمير المؤمنين لو كان حاضرا لقال قبل أن تغلق عين عينك يكون عرش بلقيس حاضرا. علم الكتاب، ما معنى علم الكتاب؟ ليس مجرد ألفاظ. علم الكتاب يعني مفاتيح الكون الله تبارك وتعالى يعطيها لبعض أوليائه ولبعض خاصته. إذا نقول عند استنطاق القرآن الكريم نجد أن الولاية التكوينية بمعنى التصرف في الكون أثبتها الله للملائكة، أثبتها للجن، أثبتها لبعض الأنبياء، فهل تستغرب أو تستبعد أو تتعجب في إثباتها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو لأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أساسا نحن نقرأ في الحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون فأجعلك تقول للشيء كن، لكن كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن هل تعطى لكل أحد؟ نقول لا، إنما تعطى لمن أوجد الاستعداد التام لتلقي هذه الكرامة وهذه الميزة. إذن لا إشكال ولا ريب أن القرآن صريح في إعطاء الولاية التكوينية لبعض مخلوقاته، وهذا لا ينافي التوحيد في الربوبية كما لا ينافي التوحيد في الخالقية، لأنها تبعية مستمدة من الله تبارك وتعالى. لهذا قال والحاصل أن التوهم بإمكان آلهة متعددة للكون ناشئ من قياس الله وتشبيهه بالعلل المادية والمعدة، حيث يمكن القول بتعددها للمعلول الواحد، ولكن لا يمكن أن نشبه العلة الموجدة بأمثال هذه العلل، ولا يمكن أن نفترض لأي معلول عدة علل موجدة أو عدة أرباب مدبرة بالكون. استقلال. إذن فلأجل تفنيد هذا التوهم لا بد أن نتأمل بدقة أكثر في مفهوم العلة الموجدة وخصائص هذا النوع من العلة، حتى ندرك استحالة تعدد مثل هذه العلة للمعلول الواحد. وأهم خصوصية من خصائص العلة الموجدة أنها علة مستقلة ومنحصرة في الله تبارك وتعالى. واتضح من خلال ما ذكرناه أيضا أن القول بالولاية التكوينية لبعض عباد الله الصالحين لا ينافي الإيمان بالتوحيد في مقام الخالقية وفي مقام الربوبية، ولكن يجب أن لا تفسر هذه الولاية بمعنى الخالقية أو الربوبية المستقلة، بل لا بد أن تفسر بمعنى الولاية الإذنية، أي بإذنه تبارك وتعالى. كما أن القول بالولاية التشريعية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي الربوبية التشريعية الإلهية، لأن هذه الولاية إنما وجدت من الله تعالى وبالإذن الإلهي ومستمدة ومكتسبة من الله. غاية الإشكال، الله محتاج أن يمنح الولاية لأهل البيت أو لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ خب الكلام أيضا، الله محتاج أن يمنح الولاية للملائكة؟ أليس الله قادر على أن يقبض الأرواح بدون ملاك؟ قادر. إذن لماذا يقول القرآن قل يتوفاكم ملك الموت؟ الكلام هو الكلام. إذا كنت تقول هل أن الله يحتاج إلى أن يمنح ولاية للنبي أو لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نعاود السؤال مرة أخرى، لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ الله محتاج أن يمنح الملائكة الولاية في مقام التصرف في قبض الأرواح؟ إذا قلت أن الله ليس محتاج ولكن شاءت إرادته لمصلحة من المصالح أن يمنح الملائكة، الكلام هو الكلام. هذا تمام الكلام في درسنا 16. الدرس 17 في معاني التوحيد. التوحيد له مراتب متعددة. المرتبة الأولى من التوحيد مرتبة التوحيد الذاتي، والمراد من التوحيد الذاتي أي أن الذات بسيطة ليست مركبة. والتوحيد الذاتي تارة يراد به البساطة، أي بساطة الذات وعدم التركب، لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء فعلية ولا من أجزاء بالقوة ولا من أجزاء ذهنية عقلية، وهذا ما تقدم إثباته في الصفات السلبية. الذات بسيطة، وهذا ما يعبر عنه بمقام الواحدية. وتارة تكون الذات واحدة بمعنى لا شريك، لا شريك له. ما معنى لا شريك له؟ يعني لا ثاني له، لا خالق غيره سبحانه وتعالى ولا مدبر غيره سبحانه وتعالى. إذن التوحيد الذاتي تارة يطلق ويراد به أن الذات بسيطة بمعنى ليست مركبة، وأخرى يطلق ويراد به نفي التعدد، أي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا قال: لذلك نكتفي بذكر أشهر المصطلحات والمعاني وأكثرها تناسبا لموضوعنا. قال: أولا نفي التعدد، بمعنى إن أول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الله ونفي التعدد والكثرة الخارجية، وهذا ما يعبر عنه مقام الواحد، قل هو الله أحد، مقام الواحدية بمعنى لا شريك له تبارك وتعالى. مقام الواحدية يعني نفي الشريك، وهذا المعنى يقابل الشرك الصريح والاعتقاد بإلهين أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل واحد منها وجود مستقل ومتميز عن الآخر. ونحن أثبتنا أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له لا في مقام الخالقية ولا في مقام الربوبية، وهذا قلنا يعبر عنه بمقام الواحدية، قل هو الله أحد بمعنى لا شريك له. فالواحدية نفي التعدد. المعنى الثاني هو مقام الأحدية. مقام الأحدية يعني إثبات البساطة ونفي التركيب، الذات بسيطة، وهو المصطلح الثاني للتوحيد، ويعني الإيمان، لاحظ، بالأحدية. ولهذا بعض الأعلام فرق بين الأحد وبين الواحد. ورد في دعاء الجوشان: اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد. فيا أحد إشارة إلى مقام البساطة، بساطة الذات، ويا واحد إشارة إلى نفي التعدد ونفي الشريك. وإن كان هناك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول الواحد هو الأحد بمعنى واحد، وهو المتفرد الذي لا شريك له. قال: وعدم التركيب الذات الإلهية من أجزاء بالفعل أو أجزاء بالقوة، ويذكر غالبا هذا المعنى بصورة صفة سلبية وهي نفي التركيب كما أشير إليه في الدرس العاشر، وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب وما يقابله، وهو نفي التركيب من مفهوم البساطة. الوحدة تارة يراد بها الوحدة العددية، وأخرى الوحدة غير العددية. من صفات الله تبارك وتعالى أنه واحد. لعل الإنسان لا يتبادر من كلمة الواحد إلا الواحد العددي. الواحد العددي الذي يستدعي أن يقابله اثنان وثلاثة وأربعة في مقابل الواحد الذاتي الذي لا يكون واحدا عدديا. إذا قيل الله واحد لا شريك له، ليس الوحدة المراد بها الوحدة العددية، إنما يراد بالواحد الواحد ذاتي، الوحدة الذاتية. فهو واحد لا كالعدد، لأن لو قلت أن الله واحد واحد عددي يعني هناك ماذا؟ هناك اثنان وثلاثة وأربعة. لماذا لا تطلق الوحدة العددية على الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ لأن الوحدة العددية إنما هي تكشف عن عدم وجدان الشيء لما هو موجود في غيره. أقرب الفكرة، لاحظ معي، لو عندي ثلاثة كؤوس أقول هذا واحد، هذا اثنان، هذا ثلاثة، عدد الكؤوس كم؟ ثلاثة. سؤال: متى يقال هذا الكأس هو رقم واحد؟ لماذا قيل هذا رقم واحد وذاك رقم اثنان؟ لماذا؟ نقول لأن الكأس واحد، فاقد لما موجود في الكأس. اثنين، لهذا قالوا منشأ الوحدة العددية حد، تعبير دقيق فلسفي، حد الوحدة العددية ما هو؟ عدم وجدانها لما في غيرها. لاحظ أقول هذا الكأس رقم واحد، لماذا هو رقم واحد؟ لأنه فاقد لما هو في رقم. ولهذا لا تتحقق الوحدة العددية إلا عند فقدانها ما في غيرها. فلهذا حدها إيجاب أو عدم؟ عدم. ومن عده فقد حده، يقول الإمام عليه السلام. إذن إذا قلت بأن الله واحد وحدة عددية رقمية، معنى ذلك أنك أحددت الله سبحانه وتعالى، لأن الوحدة العددية ما هو؟ هي فقدان عدم وجدان ما في الغيب. والله تبارك وتعالى كمال مطلق، صرف الوجود، ليس فاقدا لأي لون من ألوان الكمال، فالذات واجدة لجميع الكمالات. ولهذا قالوا من خصائص الوحدة العددية الفقدان والمحدودية. يعني إذا قلت واحد يعني هو فاقد لما هو موجود في العدد اثنين، وإذا قلت اثنان يعني الاثنان فاقد ما هو موجود في العدد ثلاثة. إذا لماذا لا يطلق على الله أنه واحد وحدة عددية؟ نقول لو كان واحدا وحدة عددية للزم أن يكون فاقدا لما في الغير، والمفروض أن الله تبارك وتعالى كمال مطلق، كمال لا غير متناهي، لا يحده الفقدان بمعنى الحد. مر النكتة واضحة أو لا؟ لهذا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية، لاحظ معي، نعم في هذه الرواية التي لم أحضر الكتاب المناسب لعله أقول، في سؤاله في معركة الجمل في عز المعركة، نعم هذه الرواية صحيح، في عز الرواية كان يسأله إعرابي هل أن الله واحد. استغرب الناس، نحن في معركة نقاتل نضرب بالسيوف وهذا يسأل سؤال هل أن الله واحد. ماذا كان جواب أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال اتركوه فإننا نقاتل، فإن هذه الرواية نقرأها وجدتها، نعم قال إن إعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ قال فحمل الناس عليه وقالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب، مشغول بالمعركة وأنت تسأل هذا السؤال. فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، هذا لا يجوز على الله، لأنك لو قلت واحد وحدة عددية للزم أن يكون هناك ثاني، وللزم أن تكون الذات محدودتان، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به، هذا القسم الثاني، واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه وجل ربنا وتعالى عن ذلك. ما كما نقول زيد واحد من الناس وعمر واحد من الناس. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له الأشياء، ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا. وقول القائل إنه أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. لاحظ ماذا عبر؟ أنه أحدي المعنى، بمعنى لا ينقسم، بمعنى ماذا؟ بسيط. ولعله كما يذكر السيد العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، يقول يكفي كلام أمير المؤمنين هذا دليلا عقليا على وحدانية الله تبارك وتعالى. وأتصور أنه لولا هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لبقي الذهن مستأنس بكلمة الواحد، أنه يريد بها الواحد. لاحظ، قل هو الله أحد، هنا لا يتبادر في ذهننا أحد إلا أنه واحد، بمعنى لا ثانية، لا ثانية لا. يعني الوحدة العددية، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي له حق السبق والفتح في تفسير وتقسيم معنى المعنى الواحد. ولهذا أساسا الواحد بمعنى الوحدة الذاتية لم يكتشفها الفلاسفة إلا في عصور متأخرة عن أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه كان ماذا؟ كانت الرواية موجودة. وهذا هو انسلام الكتاب عن العترة. تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولكن هجر وغيبوبة العترة، أو لا تقل غيب وقل تغييب العترة عن الكتاب، هو الذي جعل الإنسان يبقى يفسر كلمة الواحد بمعنى الواحد. وإلا أمير المؤمنين عليه السلام من آلاف السنين هذه الرواية موجودة. أين الفلاسفة؟ أين المفكرون؟ أين الباحثون في أن يكتشفوا أن معنى الواحد ليس واحدا عدديا، بل المراد بالوحدة هي الوحدة الذاتية. ولهذا أمير المؤمنين له الحق عندما يقول أنا القرآن ناطق. الوحدة الذاتية من خصائصها أنها وحدة حقيقية وأنها وحدة حقة. ما هو الفرق بين الوحدة الحقيقية والوحدة غير الحقيقية؟ الوحدة على قسمين، حقيقية وغير حقيقية. غير حقيقية بمعنى مجازية. لاحظ معي، أقول زيدون وعمرون واحد في الإنسانية، في مقام الإنسانية، هما في الحقيقة واحد أم اثنان؟ زيد وعمر أحدهما غير، لكن يشتركان في ماذا؟ في وحدة الإنسانية. هذه في الحقيقة ليست وحدة حقيقية، إنما وحدة مجازية. بواسطة اشتراكهما في الإنسانية عبرنا عنهما أنهما واحد، لأن زيد ولأن عمر يشتركان في الإنسانية قلت هما واحد. هذه الوحدة يعبر عنها بالوحدة غير الحقيقية لأنها ناشئة بالواسطة. أما إذا قلت زيد واحد، هنا بالواسطة وبدون واسطة، بدون واسطة. أما زيد وعمر واحد، نقول بواسطة الإنسانية كان واحد. إذن إذا كانت منشأ الوحدة من دون واسطتين يعبر عنها وحدة حقيقية، وإذا كانت بواسطتين يعبر عنها بالوحدة المجازية غير الحقيقية. الوحدة الحقيقية على قسمين، إذن أولا الوحدة إما حقيقية أو غير حقيقية. ما الفرق؟ قلنا الوحدة غير الحقيقية الناشئة بالواسطة، أما الحقيقية من دون واسطة. على قسمين الوحدة الحقيقية، وحدة حقيقية حقة ووحدة حقيقية غير حقة. ما الفرق؟ الوحدة الحقيقية الحقة أن تكون الوحدة عين الذات، يعني لا أن الذات شيء والوحدة شيء آخر، وهي وحدة الذات الإلهية. فإذا قيل الله تبارك وتعالى واحد، هنا ذاته واحدة تبارك وتعالى. أما إذا قلت عندنا إنسان واحد، هذا ما معناه، معناه أن الإنسانية شيء والوحدة عرضت عليها كعروض البياض على الجسم. الجسم شيئان، البياض عرض عليه. ذات زيد شيء عرضت عليه الوحدة، هي وحدة حقيقية لأنها من دون واسطة، ولكنها غير حقة لأنها يوجد تعدد هنا، ذات زائد وحدة. أما الله تبارك وتعالى فهو واحد وحدة حقيقية حقة، لا أن الذات شيء والوحدة تعرض على الذات كما يعرض البياض على الجسم، أو تعرض الوحدة على زيد. زيد شيء والوحدة تعرض عليه، هذا يعبر عنها وحدة غير حقة. أما الباري تبارك وتعالى الذي هو مبدأ واجب الوجود، وحدته وحدة حقيقية حقة. إذن تلخص عندنا أن الله تبارك وتعالى في مقام الوحدة الذاتية هو واحد لا شريك له، وأحدي لا تركب فيه. يبقى الكلام إن شاء الله في التوحيد الصفاتي. إذن فرغنا من التوحيد الربوبي والتوحيد في الخالقية، وفرغنا من التوحيد الذاتي. التوحيد في الخالقية بمعنى لا خالق إلا الله، والتوحيد في الربوبية بمعنى لا مدبر إلا الله، والتوحيد الذاتي يشمل مقام الواحدية بمعنى لا شريك له، ومقام الأحدية بمعنى لا تركب في الذات، فهي بسيطة واجدة لكل كمال. يأتي إن شاء الله الكلام في بقية مراتب التوحيد: التوحيد الصفاتي، التوحيد العبادي، التوحيد الأفعالي. تتمة الكلام في مقامات التوحيد أو مراتب التوحيد يأتي الحديث عنها لاحقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.